أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ولو شرط تأجيل بعض الثمن بطل في الجميع، إلى آخر العبارة. البحث هنا ما زال في بيع السلف. يقول: لو شرط تأجيل بعض الثمن. قلنا بيع السلف هو بيع حالين، هو بيع مخصوص يؤجل فيه دفع المبيع، تسليم المبيع، ويكون دفع الثمن حاضرا في نفس الجلسة، في نفس المجلس. هنا لو شرط تأجيل بعض الثمن، لو شرط تأجيل بعض الثمن بطل في الجميع، بطل البيع في الجميع. افترض الثمن 100 دينار، فشرط تأجيل 30 دينارا من هذه 100، بطل البيع في الجميع لا في خصوص هذه 30 دينار فقط، فيبطل البيع في 70 التي هي معجلة حاضرة، وفي 30 التي هي مؤجلة. أما في المؤجل فظاهر، فعندنا الحديث سار يكون عن 30، لماذا يبطل البيع في 30، وسار لماذا يبطل البيع في 70. أما في المؤجل فظاهر. ليش؟ لاشتراط خفض الثمن قبل التفرق المنافي للتأجيل، المنافي له يعني المنافي للتأجيل، حيث اشترطنا خفض الثمن قبل التفرق فهذا ينافي التأجيل. التأجيل يقتضي ماذا؟ يقتضي خفض الثمن بعد التفرق. نعم، لو كان التأجيل بمقدار ساعتين وكان جالسين في مجلس واحد، هذا داخل في ماذا؟ في التعجيل لا في التأجيل. لاشتراط خفض الثمن قبل التفرق المنافي له، أي للتأجيل. هذا بالنسبة إلى بطلان البيع في المؤجل. قال: وجهه ظاهر لاشتراط قبض الثمن قبل التفرق المنافي للتأجيل. خب، لو شكك شخص وقال أن هذا لا ينافي التأجيل، هو لا يقبل بهذا الاستشكال، لكن قال لو أن البعض لاجج وقال هذا لا ينافي، وعلى تقدير عدم منافاته لقصر الأجل، عدم منافاة التأجيل هنا لاشتراط القبض، ليش؟ لقصر الأجل، يمتنع من وجه آخر، هناك وجه آخر لامتناع صحة البيع، يمتنع من وجه آخر. ليش؟ لأنه بيع الكالي بالكالئ، الكالئ تقرأ الكالئ وتقرأ الكالي، متفقين؟ بالياء أو بالهم، الكالئ بالكالئ أو الكالي بالكالي، لأنه بيع الكالي بالكالي، فقد فسره أهل اللغة. هذا ورد النهي عنه في بعض النصوص وأكثرها ظاهرا من طرق العامة، فقد فسره أهل اللغة بأنه بيع مضمون مؤجل بمثله. الكالي بالكالي هو بيع مضمون مؤجل بمثله، يعني بمضمون مؤجل، وهذا ينطبق عليه محل كلامنا هنا، لأنه هذه 30 دينار حينما تؤجل هي في خلال مثمن مؤجل أيضا، فالثمن مؤجل ومضمون، والمثمن أيضا مضمون مؤجل، فقد فسره أهل اللغة بأنه بيع مضمون مؤجل بمثله. إذن هذا وجه البطلان في ماذا؟ في المؤجل بالنسبة إلى 30 دينار، لأن الثمن قلنا 100 دينار، 30 منها مؤجلة و70 معجلة، يعني ترفع في نفس المجلس. تذكر وجه البطلان بالنسبة إلى 30، وأما 70 التي هي معجلة، وأما البطلان في الحال يعني في المعجل يعني فيما يدفع في المجلس، وأما البطلان في الحال على تقدير بطلان المعجل فالجهالة قفطه. شوف، قال: وأما البطلان في الحال على تقدير بطلان المعجل. ليش؟ لماذا قيده بهذا القيد، بقيد على تقدير بطلان المعجل؟ لماذا؟ لأنه لو لم نقل ببطلان البيع في المؤجل لما كان هناك وجه للبطلان فيه. في المعجل، لو لم نقل ببطلان البيع في المؤجل، في المعجل لما كان هناك وجه للبطلان في المعجل. وأما البطلان في الحال على تقدير بطلان المعجل فلجهالة خصته من الثمن، وإن جعل كل منهما قدرا معلوما كتأجيل 50% أو 30%. يقول المثمن 100 كيلو من الحنطة والثمن 100 دينار، 70 منه حالة و30 منه ماذا؟ معجلة. جيد، هنا مقدار الحال ومقدار المعجل معلوم، لكن نسبة المثمن يعني المبيع، المبيع لو أردنا أن نقول يفسد البيع في خصوص المعجل ويصح في المعجل في الحال، يبطل في المعجل ويصح في الحال، هنا نقول كم المقدار، كم كيلو من الحنطة تكون للسبعين وكم كيلو تكون للثلاثين، مجهول هذا المقدار. ليش؟ انت تقول خب ما دام هذه 100 كيلو وهذه 100 دينار يصير 70 كيلو، نقول لا، هنا فرق بين المؤجل والمعجل في الثمن. ليش؟ لانه ما يكون من الحنطة في قبال المؤجل اقل مما يكون في قبال المعجل، فلو كان الثمن 50 معجلة و50 مؤخرة، 50 حالة و50 مؤجلة، يعني هنا لا يقع 50 كيلو من الحنطة في قبال هذه و50 في قبال تلك، بل ربما 60 كيلو في قبال الحالة و40 كيلو في قبال المؤجلة. ليش؟ لأن الناس حتى بالسوق توفي للثمن الحال قيمة أعلى. تروح أنت تشتري الآن سيارة يقول لك إذا تشتريها بثمن حال نعطيك إياها ب7000 دينار، إذا تؤخر الثمن إلى شهر أو سنة نعطيك إياها ب8000 دينار. واضح؟ فالتأجيل له مدخلية في اختلاف السعر والتخفيض. يقول فلجهالة قسطه، يعني القسط الذي فلجهالة قسطه من الثمن، يعني قسط هذا المبيع، هذا المبيع له قسط له مقدار من الثمن ونحن نجهل هذا المقدار، فلجهالة قسطه من الثمن، وإن جعل كل منهما قدرا معلوما، وإن جعل كل منهما قدرا معلوما كتأجيل 50%. ليش يجهل القسط؟ لأن المعجل يقابل من المبيع أو يقابل من المبيع قسطا أكثر مما يقابله المؤجل. التفتون إلى النقطة؟ يعني نسبة ما يقابل كل من المؤجل والمعجل مختلفة، لأن الأجل له دخالة في هذه المسألة، وهذه النسبة لم تحدد في ماذا؟ في العقد. هذه النسبة لم تحدد في العقد، فيكون المبيع الواقع في قبال الثمن المعجل مجهول. صحيح؟ فيكون المبيع الواقع مجهولا حينئذ، لأن المعجل يقابل من المبيع قسطا أكثر مما يقابله المعجل. ليش؟ لتقسيط الثمن على الأجل أيضا، الأجل أيضا يلحظ هنا، فالأجل كون الثمن سيدفع مؤخرا مؤجلا يخلص من ماذا؟ من حجم المبيع الذي يوضع بإذاء هذا الثمن. والنسبة عند العاقد غير معلومة، والنسبة عند العاقد غير معلومة، لا نعلم ما مقدار ما جعل في قبال المؤجل ومقدار ما وضع في قبال المؤجل من الثمن. عندنا في الثمن مؤجل وعندنا حال، مقدار ما وضع في قبال الحال غير معلوم ومقدار ما وضع في قبال المؤجل غير معلوم. اتضحت هي المسألة؟ فلهذا حكم ماذا؟ بالفساد بالبطلان في بيع المؤجل، عفوا في بيع الحال. وربما قيل بالصحة للعلم بجملة الثمن، هذا بعد أن ذكر وجه البطلان يستدرك يقول ربما قيل، مو واضح أنه يتبنى هذا القول ها، لكن يذكره كوجه. وربما قيل بالصحة بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى المعجل، بالنسبة إلى الحال مو بالنسبة إلى المؤجل. وربما قيل بالصحة للعلم بجملة الثمن، والتقسيط غير مانع. نحن نعلم بأن جملة الثمن 100 دينار، والمؤجل منه هو 30 والحال هو 70. مقدار ما يقابل 70 من المبيع مجهول، هذا لا يضر. التقسيط والتقسيط غير مانعين. شلون كيف تقول غير مانع؟ يقول عندنا نظائر كثيرة لهذا الأمر في الفقه. يذكر لنا مثالين. يقول كما لا يمنع لو باع ماله ومال غيره فلم يجز المالك. أنا ابتداء هذا الكتاب كتابي، وهذا الكتاب كتاب الشيخ علي، جئت للشيخ محمد رضا وقلت له أبيعك هذين الكتابين 5 دنانير. بالنسبة إلى كتابي بيع صحيح، بالنسبة إلى الكتاب الثاني هو بيع فضولي. صحيح؟ هنا لو قال خبرت فأتى المالك ولم يجز البيع، صحة البيع تتوقف على إجازة المالك. المالك وهو الشيخ علي لم يقبل البيع. هنا يقولون البيع بالنسبة إلى كتابي صحيح، وبالنسبة إلى الكتاب الآخر باطل. خب كيف نخصص 5 دنانير على كتابي وكتاب الشيخ؟ هل نقول النصف بنصف؟ مو شرط، قد يكون كتابي أغلى بكثير أو بالعكس أرخص بكثير. هنا يقولون نرجع إلى القيمة السوقية لكلا الكتابين. هذا كم كتاب؟ هذا الكتاب الأول كم ثمنه؟ افترض هذا الكتاب الأول قيمته 10 دنانير والكتاب الثاني قيمته ماذا؟ 20 دينار مثلا. فننسب كلا الثمنين إلى بعضهما، نجد أن التفاوت بينهما بمقدار ماذا؟ الثلث. النسبة بينهما بمقدار الثلث. فنقول ثلث الثمن يراد حينئذ. واضح؟ والتقسيط غير مانع كما لا يمنع لو باع ماله ومال غيره فلم يجز المالك. فهنا التقسيط غير معلوم. في مثال ما لو باع ماله ومال غيره لا يعلم الثمن من 5 دنانير كم كانت بإزاء هذا الكتاب وكم كانت بإزاء الكتاب الآخر. لكن ماذا؟ بعد أن لم يجز مالك الكتاب الآخر اضطررنا إلى الرجوع إلى القيمة السوقية وقياس نسبة الكتاب كل كتاب إلى الآخر من جهة الثمن، ونحذف من أصل الثمن ماذا؟ بهذه النسبة. ماذا؟ واضح النقطة؟ حيث قالوا أن البيع صحيح، ونرجع إلى القيمة السوقية لكل منهما ونقيس النسبة بينهما ثم ننسب ذلك إلى الثمن. بل لو باع الحر والعبد بثمن واحد، عندي عبد اسمه جوهر بعته هو والشيخ علي معا، ما فيها إجازة وعلم إجازها، بعته جوهر مع الشيخ علي بعتهما معا على الشيخ محمد رضا 10 دنانير. خب تبين أن ماذا؟ أن الشيخ علي حر لا يصح بيعه، ما فيها إجازة وعدم إجازة هنا. خب حينئذ نقول يصح البيع بالنسبة إلى العبد الذي هو اسمه جوهر، ويفصل البيع من أصله من أول الأمر بالنسبة إلى الشيخ علي، ويسترد من الثمن ما يقابل الشيخ علي. فننظر النسبة بين العبد والحر، بين العبد والحر كم الثمن؟ كالمثال السابق، افترض أحدهما له 5 الثمن والثاني له 3 أخماس الثمن بحسب القيمة السوقية. نقول هذا لو فرض عبدان لكانت قيمته كذا، وذلك العبد قيمته كذا، فنجمع ننسب هذه القيمة إلى تلك، وماذا؟ ونعطيه من الثمن بهذا المقدار. يقول بل لو باع الحر والعبد بثمن واحد مع كون بيع الحر باطلا من حين العقد كالمؤجل هنا، كما أن المؤجل هنا باطل من حين العقد. واضح؟ البيع الحر أيضا باطل من حين العقد، بيع الحر باطل. فيقول هذا ربما يقال وما يستظهر تمامية هذا القول، لكن يذكره كاحتمال. ثم يقول: ولو شرط موضع التسليم، قال أبيعك أو أعطيك أسلمتك 100 دينار، قال أسلمتك 100 دينار في 100 كيلو من الحنطة، جيد؟ ولو شرط موضع في 100 كيلو من الحنطة على أن تسلمني إياها في المكان الفلاني، لزم التسليم في ذلك المكان. ليش؟ لوجوب الوفاء بالشرط السائر، كل شرط سائر يجب الوفاء به، المؤمنون عند شروطهم، صحيح؟ طب هذا إذا اشترط، وإذا لم يشترط، وإلا يشترط اقتضى الإطلاق التسليم في موضع العاقل. إذا لم يشترط شيئا، قال أبيعك أو أسلمتك 100 دينار في 100 كيلو من الحنطة على أن تسلمني إياها بعد شهر، ولم يحدد مكان التسليم، مقتضى إطلاق العقد أن التسليم يجب أن يكون في محل العقد، في البلد الذي وقع العقد فيه. خب. وعليكم السلام. اقتضى الإطلاق التسليم في موضع العقد كنظائره من البيع المؤجل، كنظائره من البيع المؤجل في غير بيع السلم. هذا أحد الأقوال في المسألة، فهذا هو القول الأول في المسألة، وهو يقتضي عدم لزوم، شوف مقتضى المفهوم من كلام الشارح والماتن أنه لا يجب ذكر الأجل، ذكر مكان التسليم، موضع التسليم، واضح؟ لا يجب ذكر موضع التسليم، لهذا قال لو لم يعين صح البيع، لكن يجب التسليم في موقع العقد، في موضع العقد، فيفهم منه عدم لزوم ذكر موضع التسليم في العقد. فإذا لم يذكر موضع التسليم حمل هذا الإطلاق على بلد العقد. ما هو دليل هذا القول؟ استدلوا على هذا القول بأصالة البراءة عن لزوم هذا الشرط، قالوا نشك في لزوم هذا الشرط وعدمه، تجري البراءة عن لزوم هذا الشرط. هذا طبعا مقتضى الدليل، لا توجد آية ولا رواية قالت يجب أن تذكر محل العقد، فحيث لا يوجد دليل لفظي نرجع إلى شنو الأصل العملي. الأصل العملي يقتضي ماذا؟ البراءة. بل هنا عمومات لفظية دلت على ماذا؟ على لزوم الوفاء بالعقود، أوفوا بالعقود، هذه أوفوا بالعقود نتمسك بها لنقول هذا العقد الذي لم يذكر الأجل فيه عقد يصدق عليه في نظر العرف أنه عقد، فيجب الوفاء به بمقتضى شنو؟ الآية أوفوا بالعقود، واضح؟ يقول هذا أحد الأقوال في المسألة، هاي القول الأول. القول الثاني والقول الآخر، وهو القول الثاني، اشتراط تعيين موضعه مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ سيأتي إن شاء الله التفصيل بينما إذا كان في حمله مؤنة أم لا. مطلقا يعني سواء كان في حمله مؤنة أم لم يكن في حمله مؤنة، يعني في حمله من كاشان إلى قم مؤنة أم لا، لم يكن في حمله مؤنة، كان سهل الحمل جدا لا يستوجب أي مؤنة أصلا. يقول والقول الآخر اشتراط تعيين موضعه مطلقا، يعني سواء كان في حمله مؤنة أم لم يكن في حمله مؤنة، وهو اختياره في الدروس. الشهيد الأول اختار هذا القول في كتاب الدروس. ليش هذا القول؟ ما هو وجهه؟ لاختلاف الأغراض باختلاف موضع التسليم. فإذا لم يذكر موضع التسليم، يقع الخلاف بين البائع والمشتري، الأغراض تختلف، الثمن بالتبع أيضا يختلف. يقول لاختلاف الأغراض باختلافه، يعني باختلاف موضع التسليم، هذا الاختلاف في الأغراض الموجب لاختلاف الثمن والرغبة. ربما لو قال له أني سأسلمك الحنطة في مشهد، يقول لا أنا ما أستفيد منها شيء في مشهد، صحيح؟ فالأغراض تختلف. الموجب او مثلا الان شحنة من الكهربائيات او الالكترونيات من الصين، خب هذه الشحنة لو سلمت الصين ليس لها قيمة، انا اشتريها منك على مقتضى الاطلاق ان تسلميني اياها في قم، وقيمتها في قم مختلفة والرغبة فيها تشتد هنا، تختلف هذه الامور من مكان الى مكان كما تعلمون، لاختلاف الاغراض باختلافه يعني باختلاف موضع التسليم، هذا الاختلاف الموجب لاختلاف الثمن والرغبة. اذا اتضح بعد انه يختلف الثمن حينئذ والرغبة، وبالتالي يكون موجبا لاختلال العاقد ولجهالة موضع الاستحقاق، اي الموضع الذي يجب على البائع فيه ان يسلم المبيع للمشتري، ويجوز للمشتري فيه ان يطالب بماذا؟ بالمبيع. هذا الموضع مجهول ولجهالة موضع الاستحقاق لابتنائه، يعني لابتناء موضع الاستحقاق على موضع الحلول المجهول. موضع الحلول هو الموضع الذي يكون البائع فيه عند حلول الأجل، البائع هنا في قم عند حلول الأجل، أو قد يكون في مشهد نحن لا ندري بعد 6 أشهر هذا البائع في أي مكان سيكون. أنا قلت أشتري منك 100 كيلو من الحنطة ب100 دينار على أن تسلمني الحنطة بعد 6 أشهر، خب بعد 6 أشهر لا ندري أنك أيها البائع في أي مكان ستكون، أين سيكون موقعك محلك الحلول من المحل، حلت المحل. فموضع الحلول هو الموضع الذي يكون البائع فيه عند حلول الأجل، فيجب عليه أن يسلم المبيع حينئذ يعني في ذلك الوقت. وحيث أن موضع الحلول مجهول فيكون موضع الاستحقاق مجهول أيضا، لأن موضع الاستحقاق مبني على موضع الحلول، يقول ولجهالة موضع الاستحقاق لابتنائه، يعني الابتناء موضع الاستحقاق على موضع الحلول الذي هو بدوره مجهول، فبالتالي الجهالة تسري من موضع الحلول إلى موضع الاستحقاق. ماذا اتضحتون؟ اتضح لكم؟ ما قال فقط لجهالة موضع الاستحقاق، لأنه لو قال لقيل أن موضع الاستحقاق هو المكان الذي سيكون فيه البائع، نقول نعلم أنه المكان، لكن هذا المكان الذي سيكون فيه البائع مجهول. يقول وبهذا صار القرض المحمول على موضعه لكونه معلوما. القرض قالوا إذا قرضتك 100 دينار يحمل على موضع القرض، ملتسين؟ يحمل على موضع القرض، فهنا موضع القرض معلوم. وبهذا فارق القرض المحمول على موضعه، ليش؟ لكونه معلوما هذا الموضع. وأما النسيئة، النسيئة عكس السلف، النسيئة عكس السلف، في السلف الثمن حال والمبيع مؤجل، في النسيئة بالعكس الثمن مؤجل والمبيع حال. وأما النسيئة فخرج بالإجماع على عدم اشتراط تعيين محله، الإجماع قائم على عدم اشتراط تعيين محله، خب محل الدفع، فهذا لا سلفني عنه بعد. وفصل هذا تمام الكلام في القول الثاني. القول الثالث وفصل ثالث باشتراطه إن كان في حمله مؤنة، يعني ما اشترط تعيين الموضع موضع التسليم إن كان في الحمل مؤنة، وعدم اشتراط التعيين بعدمه يعني بعدم لزوم المؤنة، إذا لم يكن في الحمل مؤنة لا يجب التعيين. واضح؟ وفصل ثالث باشتراطه إن كان في حمله مؤنة وعدمه بعدمه. ووجه هذا القول أنه لو لم تلزم المؤنة لا يختلف الثمن والأغراض، في حين نحن ذكرنا في وجه القول الثاني أن وجه لزوم التعيين هو ماذا؟ هو أن الثمن والأغراض تختلف باختلاف موضع التسليم. فهنا يقول إذا لم يكن في الحمل مؤنة لا تختلف الأغراض عادة ولا يتفاوت الثمن، لأن الحمل لا يستلزم دفع مؤنة إضافية. خب ورابع يعني وفصل رابع بكونهما في مكان قصدهما مفارقة هذا المكان وعدمه، فإذا كانا في مكان وقد قصدا مفارقة هذا المكان، دليل اثنينهم مسافرين إلى مدينة مشهد وكانا قاصدين أن يغادرا مدينة مشهد بعد يوم في حين الأجل بعد أسبوع، فهنا لابد من تعيين المكان. يعني إذا كانا مسافرين في مكان وكانا عازمين على ترك هذا المكان فلا بد من تعيين مكان التسليم. أما إذا كانا لا في البلد جالسين في قم أو في البحرين وأوقعا بيع السلف فلا يشترط بفعل المكان لأنهما غير عازمين على مفارقته. واضح؟ فعدم التعيين حينئذ يوجب الانصراف إلى خصوص هذا البلد، بخلاف ما لو كان عازمين على المغادرة فلا بد من التعيين لعدم وجود قرينة تصرف الموضع التسليم إلى هذا البلد، لأنهما المفروض من جايين يغادرون فلا يحتمل أن يكون قصدهما إلى هذا البلد. يقول وفصل رابع بكونهما في مكان قصدهما مفارقة هذا المكان وعدمه، وخامس يعني وفصل خامس باشتراطه فيهما يعني في الموردين، يعني يجب التعيين إن كان في الحمل مؤنة أو كان من قصدهما مفارقة المكان بأحدهما أي شر أي واحد من هذين السببين. نعم إذا كان في الحمل مؤنة أو كان من قصدهما مفارقة المكان فيجب التعيين. ووجه الثلاثة مركب من الأولين، هي الثلاثة اللي هو الثالث والرابع والخامس، وجه هذه الأقوال الثلاثة مركب من الأولين وقد أوضحناه. ولا ريب أن التعيين مطلقا أولى، الشيء الثاني يقول أولى، وتعبير أولى كأنه يميل إلى عدم لزوم التعيين لانصرافه إلى ماذا؟ إلى البلد مع عدم التعيين. ولا ريب أن التعيين مطلقا سواء استلزم المؤنى أم لا، وسواء كان قاصدين للمفارقة أم لم يكونا قاصدين لمفارقة المكان، ولا ريب أن التعيين مطلقا أو لا. ثم يقول الشائع الماتن ويجوز اشتراط السائغ في العقد، كل شرط سائغ يجوز أن نشترطه في العقد، ويجوز اشتراط السائغ في العقد كاشتراط حمله إلى موضع معين، هم التسليم فيكم لكن اشترط ان تحمله الى اعلى البناية، تسلمني اياه في الطابق العلوي، هاي بناية من 20 طابق وما فيها مصعد، كاشتراط حمله الى موضع معين وتسليمه كذلك في موضع معين، ورهن وضمين. انا الان اريد ان اشتري 100 كيلو من الحنطة ب 100 دينار على ان تسلم الحنطة بعد 6 اشهر، خب لو لم تفي لي انا اخاف ان لا تفي لي، اقول اعطيني رهن هذه البقره التي عندك اعطيني اياها كراهن، اذا سلمتني 100 كيلو من الحنطه تاخذ البقره، واضح؟ هذا رهن. وضمين اقول لا انا اريد شيء يضمن اكثر، ياتيني بشخص يضمنك بحيث انه اذا لم ترفع انا اطالبه، ورهن وضمين. واشتراط ايضا وكونه من غلة عرض، من غلة الارض الفلانية الحنطة، هذا شرط سائغ، او بلد لا تخيس فيها غالبا، من البلد الفلانية التي لا تخيس، يعني ان تكون الغلة من بلد معينة لا تخيف هذه بشرط أن لا تخيف فيما لو جلبت من تلك الأرض غالبا ونحو ذلك من الشروط السائغة. يقول بعد احنا نضل نضرب أمثلة ما نخلوه. وكل المدار كل شرط سائغ يجوز اشتراطه. ليش؟ ما الدليل على هذا القول؟ نفس عموم المؤمنون عند شروطهم. واضح؟ ما لم يخالف الكتاب والسنة أي شرطين يحل حلال أو يحرم حرام خب نرفع يدنا عنه، وأما ما لا يحل حرامين أو يحرم حلالين فسائر ونحو ذلك. وكذا يجوز بيعه بعد حلوله. هذا بعد دخول في مبحث جديد، في دخول في مبحث جديد يرجى الالتفات إليه حتى لا نضطر إلى ماذا؟ إلى التكرار. خب أنا اشتريت الحنطة من الشيخ علي بمئة دينار، وكان الحنطة مئة كيلو من الحنطة، مئة كيلو من الحنطة، المثمن المبيع مئة كيلو من الحنطة. إلى الآن لم أستلم هذه الحنطة، هل يجوز لي أن أبيع هذه الحنطة أم لا يجوز لي أن أبيعها؟ أول شيء لابد من توضيح بعض الأمور حتى لا يصير سوء فهم في العبارة. الكلام بالنسبة إلى هذا مر في صورتين، صورة ما إذا حل الأجل ولم أستلم، يعني جاء الموعد ولكني لم أستلم إلى الآن، هذا هو محل الكلام. هنا هل يجوز أم لا يجوز؟ واضح؟ وهناك صورة ثانية سيأتي أنه لا يجوز فيها، وهي ما لو كان قبل الأجل، الأجل بعد 6 أشهر وقد مضى شهران فقط، الآن يجوز لي أن أبيع هذه الحنطة التي لي في ذمة الشيخ علي أم لا؟ لا يجوز لي أن أبيعها. هذه صورة أخرى، يعني تارة قبل يكون الكلام عن بيع المثمن قبل الأجل، وتارة يكون الكلام عن بيع المثمن بعد الأجل وقبل الاستلام. واضح؟ هذه نقطة. والنقطة الثانية لو بعد أن اتضح أن الكلام الأساس هنا في بيع المثمن بعد حلول الأجل وقبل الاستلام قبل القبض، صحيح؟ خب نوضح أيضا هنا، نقول محل كلامهم ما لو وقع البيع على نفس المثمن لا على كليين. شوف أنا اشتريت من الشيخ علي 100 كيلو من الحنطة ب100 دينار على أن يسلمني إياها بعد مدة معينة، وقد مضت هذه المدة حل الأجل. الشهيد الأول هنا يقول ماذا؟ يجوز البيع على كراهة. جيد، محل كلامهم ما هو؟ أي فردين؟ ما لو أتيت أنا إلى الشيخ محمد رضا فقلت له أبيعك 100 كيلو من الحنطة التي لي في ذمة الشيخ علي، أنا لي أخبر الشيخ محمد رضا أقول له في ذمة الشيخ علي 100 كيلو من الحنطة لي، أبيعك تلك 100 كيلو التي لي في ذمة الشيخ علي أبيعك إياها بكذا وكذا من الدنانير. هذا محل الكلام، بخلاف ما لو جئت إليه وقلت له يا شيخ الشيخ محمد رضا هل تشتري مني 100 كيلو من الحنطة ب1000 دينار أو بدينار واحد، المهم فأنا بعته 100 كيلو كلية، يجوز لي بعد ذلك أن أخذ 100 كيلو التي لي في ذمة الشيخ علي وأسلمه إياها، أو أتي ب100 كيلو من الحنطة أخرى وأعطيها إياه. مو محل كلامنا هذا الفرج يا جماعة، التفت، واضح؟ ليس الخلط، نحن نتكلم عما لو أردت أن أبيع خصوص 100 كيلو التي لي في ذمة الشيخ علي، هذا محل كلامنا. أما لو جيت إلى الشيخ محمد رضا أنا أدري أن لي في ذمة الشيخ علي 100 كيلو، وأنا في الواقع قاصد أنه الاحتمال الأقوى أن أرفع خصوص هذه 100 كيلو التي في ذمة الشيخ علي، لكن هذا القصد لا يضر لأني لم أبيعه هذه 100 كيلو بعينها، بل بعته كليا، بعته 100 كيلو كلية. واضح هذا الكلام؟ خب الحين انجي إلى العبارة. فمحل الكلام ما لو باع خصوص 100 كيلو التي له في ذمة ذلك الشخص، هنا محل الإشكال. يقول وكذا يجوز بيعه، وإلا لا يحتمل هذا أن يكون مرادهم أنك متى ما اشتريت حنطة لا يجوز لك أن تتعامل بالحنطة ما لم تستعمل الحنطة، ما لم تخوض تلك الحنطة. مو هذا محل كلامهم أصلا. يقول وكذا يجوز بيعه بعد حلوله وقبل قبضه. ومحل الكلام كما ذكرنا ما لو باع نفس المبيع الذي له في ذمة الآخر قبل قبضه، بخلاف ما لو باع كليا مطابقا للمبيع الذي له في ذمة الآخر ثم وفى من ذلك المبيع، فإنه هذا مما لا كلام في جوازه وهو خارج عن محل الخلاف تماما. يقول وكذا يجوز بيعه بعد حلوله وقبل قبضه، بيعه على الغريم وغيره. أجي إلى رأس الشيخ علي أقول له لي في ذمتك 100 كيلو من الحنطة صحيح؟ يقول بل صحيح. وقد حل أجلها صحيح؟ نعم. أقول أبيعك هذه 100 كيلو التي لي في ذمتك، أبيعك إياها 200 دينار تقبل؟ يقول نعم أقبل. أو آتي إلى شخص آخر غير الغريم، قد أبيعها على نفس الغريم وقد أبيعها على شيء على شخص آخر. على الغريم وغيره، لهذا ينبه على الغريم وغيره، لا توهم فقط على الغير يجوز، بل حتى على الغريم يجوز، لكن هذا الجواز لا يخلو من كراهة. لهذا يقول على كراهتين. ليش هذه الكراهة؟ من وين جاي منها أيها الشهيد الثاني؟ يقول للنهي عن ذلك في قوله صلى الله عليه وآله لا تبيعن شيئا حتى تقبض، رواية 23,000 173، واستند لا كلام فيه لضعفه مو لقوته، لا نتكلم فيه لوضوح ضعفه. يرويه الشيخ الطوسي في مجالسه عن في كتاب الأمالي عن 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 إلى آخر عن حزام بن حكيم بن حزام قرشي، هذا من قريش، كان كثير التجارة، معروف بأنه يبيع، تاجر يبيع الطعام. قال ابتعت طعاما من طعام الصدقة فأربحت فيه قبل أن أقبضه، فأردت بيعه، فسألت النبي صلى الله عليه وآله فقال لا تبعه حتى تقبض. واضح العبارة؟ هو نقلها بلفظ آخر، هناك لا تبيع عنه شيئا حتى تقبضه، في حين الرواية الواردة يعني هذا اللفظ لا تبيع حتى تقبض. حب، فهذا النهي سواء كان بهذا اللفظ او بذاك اللفظ لا تبيع حتى تقبض، فهذا النهي محمول على الكراهة. يقول للنهي عن ذلك هذا النهي ونحوه المحمول على الكراهة، لهذه الرواية وغيرها المحمولة على الكراهة. النهي ظاهر في الحرمة، النهي مو على كيف يقول بحمل على الكراهة لو بحمل على الاستحباب والحرمة، النهي محمول على ماذا؟ الحرمة. النهي ظاهر في الحرمة كما يقولون، وإنما نرفع يدنا عن القول بالحرمة إلى القول بالكراهة لقرينة تدل على أن المراد هو الكراهة دون الحرمة. واضح؟ إذا لم تكن هناك قرينة فلا بد من القول بأن الرواية ظاهرة في الحرمة ونحكم بأنها تدل على التحريم. طبعا بيجي الكلام في السند، حين احنا قلنا أن الرواية ضعيفة في السند ويجي الإشكال عليها بعد. نحن نقول متى ما جاءت رواية بغض النظر عن سندها تدل على النهي تنهى عن شيء، فهذا النهي يحمل على الحرمة، ما لم تكن قرينة تدل على ماذا؟ على أنه المراد منه الكراهة. كما لو جاءت روايات أخرى جوزت، فنقول الجمع بين الروايات المجوزة والروايات الناهية يقتضي حمل النهي على النهي التنزيهي، على النهي التنزيهي لا تبع، يعني الأفضل لك أن لا تبع ما لم تقبض. واضح؟ نهي تنزيهي، هذا مقتضى الجمع العرفي. مثل ما يجيك واحد يقول لك أسوي كذي ولا لا تسوي كذي، مرة ثانية تقول كيف تسوي. فإذا واحد يريد يجمع بين الأمرين يقول الأمر الأول محمول على التنزيه، ينهاك يعني الأفضل لك أن لا تفعل من قبيل الكراهة، المحمول على الكراهة جمعا بينه وبين النصوص الأخرى المجوزة. إذن الفقهاء، إذن الشهيد الثاني هنا رضوان الله تعالى عليه ماذا حكم؟ بأنه يجوز البيع لكن على كراهة، وخصها بعضهم يعني بعض الفقهاء بالمثيل والموزون، قالوا هذا الحكم نسلمه لكن في المثيل والموزون فقط فيما يكال ويوزن. فلو كان المبيع بيضا لا يكال ولا يوزن، بل يعد، البيض يباع بالعد في البحرين بالعدد صحيح، فيجوز. ليش؟ لأنه ليس من المكيل ولا من الموزون. وآخرون بالطعام قالوا الحكم خاص بالطعام، لا لا الطعام مطلقا كل ما يؤكل هنا سواء كان مكيلا أو موزونا أم لم يكن. وإن كان كثيرين أيضا يعبرون بالطعام إشارة إلى جملة من الأمور، لكن الظاهر أنه تلك الأمور كلها من المكيل والموزون عادة. وحرمه آخرون فيهما، يعني في المكيل والموزون والطعام، ويحتمل آخرون فيهما يعني في المكيل والموزون بخصوصه، يحتمل أيضا عودة الضمير فيهما على خصوص المكيل والموزون، لأن هذا أيضا قول بخشتين، يعني هناك قول بأن الحرمة، ويتبناها بعض المعاصرين أيضا، الحرمة تشمل المكيل والموزون والطعام، أن الحكم على نحو التحريم ويشمل المكيل والموزون والطعام، في حين بعض الفقهاء قالوا الحكم على نحو التحريم ويخص المكيل والموزون فقط. فالعبارة تحتمل كلا المعنيين. وحرمه آخرون فيهما وهو الأقوى، فيهما قلنا إما المكيل والموزون أو المكيل والموزون طرف والطعام طرف آخر، وهو الأقوى. شلون وهو الأقوى؟ حملا لما ورد صحيحا من النهي على ظاهره. يقول عندنا روايات صحيحة دلت على النهي فنحملها على ظاهرها، وقلنا ظاهر النهي هو التحريم كما أشرنا قبل قليل. الرواية 23164، الرواية 12 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود، يرويها الشيخ الطوسي رحمه الله عليه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان، يبدي عنه يعني عن الحسين بن سعيد المذكور في الرواية التي قبلها، عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام. السند معتبر. قال إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبيعه حتى تقبضه، فلا تبيعه حتى تقبضه إلا أن توليه، فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه. إذن النهي يحمل على ماذا؟ على الحرمة. والرواية تنهى عن بيع ما يكال أو يوزن قبل القابض صحيح؟ هو. وكذا الرواية 23167 أيضا معتبرة موثقة في سندها يعني بعض غير الإمامية، قال عن سماعة قال سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها، قال لا حتى يقبضها الطعام أو الثمرة، قال لا حتى يقبضها إلا أن يكون معه قوم يشاركهم، محل خارج عن محل كلامنا. المراد النهي ورد في المكيل والموزون وفي الطعام. أنا الرواية الثانية جايبينها لأنها تتكلم عن الطعام بغض النظر عنه مكيل أو موزون. جيد. يقول حملا لما ورد صحيحا من النهي على ظاهره أي على التحريم، لأن ظاهر النهي هو التحريم. خب ليش ما نرفع يدنا عن هذا الظاهر لوجود المعارض؟ هناك روايات تعارض هذا الظاهر، ظاهر الروايات التي ذكرناها هو التحريم، لكن لا بد من رفع اليد عن هذا الظاهر لوجود المعارض له، وهي الرواية 23158 في نفس الباب، الرواية الثالثة من نفس الباب، وهي معتبرة السند، لا عفوا وهي ضعيفة السند، يرويها الشيخ الكليني رحمه الله عليه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج. المشكلة من جهة علي بن حديد فإنه محل تضعيفين. عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه قال لا بأس، ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله قال لا بأس. المراد في هذه الرواية جوزت لكن في سندها ضعف، فلا تصلح لصرف الروايات الصحيحة التي لها، نقول تلك ظاهرة الكراهة جمعا بينها وبين هذه الرواية. ما استفدتم إلى المعنى؟ يعني لو كانت هذه الرواية معتبرة السند لكنا نقول نجمع بينها وبين تلك الروايات فنحمل تلك الروايات على الكراهة، لكن حيث أن هذه الرواية ضعيفة السند فماذا؟ فتبقى تلك الروايات على ظاهر الحرمة لضعف المعارض، أشرنا إلى الرواية الدال على الجواز الحامل للنهي على الكراهة. المعارض يدل على الجواز فيحمل النهي الموجود الذي أشرنا إليه أولا على الكراهة، وهذا هو مقتضى الصناعة، لكن لأن هذا المعارض ضعيف فلا يصلح لرفع اليد عن الحرمة. ثم يقول وحديث الناهي، يقصد بالحديث الحديث النبوي الذي أشار إليه هو في الأعلى، وحديث النهي عن بيع مطلق ما لم يقبض لن يثبت. الرواية الأولى التي قرأناها في المتن في الشرح يعني ولا تبيعن شيئا حتى تقبضه تنهى عن بيع مطلق ما لم يقبض سواء كان طعاما أم كان دفاتر أم كتب مثلي. يقول هذا الحديث لم يثبت، وحديث النهي عن بيع مطلق ما لم يقبض لم يثبت هذا الحديث. وأما بيعه الظاهر بعد نكمل الحمل والنهل، وأما بيعه قبل حلوله فلا، كان الكلام عن البيع بعد حلوله حلول الأجل لكن قبل القبض، الآن يشير وأما بيعه قبل حلول الأجل فلا يجوز. ليش؟ لعدم استحقاقه حينئذ، هو لا يستحق الأخذ والقبض. نعم لو صالح عليه، يعني أتى إلى الشخص صاحب يعني أتى للبائع وقال له صالحك على أن أسقط المبيع من ذمتك في قبال هذا المبلغ لا على نحو البيع، فالأقوى الصحة. نعم لو صالح عليه فالأقوى الصحة، وإذا دفع بعد يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.